السلام عليكم ورحمة الله. نعود إليكم بعد هذا الانقطاع، أرجو أن يكون يسيرا. كان الحديث إذن عن تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، ذكر بعد بيان المفردات معنى قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلا من قتل الجاني، ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه فيجب إذن أن يطلبه بالمعروف والرضا والمودة، ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال تحقيقا لصفاء القلوب وشفاء لجرح النفوس وتقوية لأواصر الأخوة بين بقاء الأحياء، وقد امتن الله على المؤمنين بهذا التشريع وبين ما فيه من رحمة بالأمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، إشارة إلى الحكم بشرع القصاص والدية والعفو، فإن هذه الأمة خيرت بينها توسعة وتيسيرا، ولم يكن لليهود إلا القصاص، ولم يكن للنصارى إلا العفو، وإثبات الخيرة فضل من الرحمة في حقنا، في حق هذه الأمة، لأن ولي الدم قد تكون الدية عنده آثر من القود إذا كان محتاجا إلى المال، وقد يكون القود آثر عنده إذا كان راغبا في التشفي ودفع الشر القاتل عن نفسه، وقد يؤثر ثواب الآخرة فيعفو عن القصاص وعن بدله جميعا وهو الدية. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي نوع من العذاب؟ أي نوع من العذاب عديد الألم في الآخرة. وعن قتادة رضي الله عنه أن العذاب الأليم أن يقتل لا محالة ولا يقبل منه الدية، لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول نكث للعهود وإهدار للتراضي وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب، ومتى قبل ولي الدم الدية فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتدي. ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها، ومعرفته بما فطرت عليه من النوازع. إن الغضب للدم فطرة وطبيعة أو فطرة طبيعية، فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص، فالعدل الجازم هو الذي يكسر شرها النفوس ويفتأ حنق الصدور ويردع الجاني كذلك عن التمادي. ولكن الإسلام في الوقت ذاته يحب العفو ويحبب إليه ويفتح الطريق إليه، ويرسم له الحدود، فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوع، لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملها ما لا تطيق. وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس إطلاقا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قال ابن كثير في التفسير: وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدا الحر بالحر، وذلك أن حيين من العرب اقتتلا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهما قتلى وجراحات حتى قتل العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا لن يرضوا حتى يقتل بالعبد من الحر منهم، وبالمرأة الرجل منهم، أو بالمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهي منسوخة بقوله تعالى: النفس بالنفس. وإذا علمنا أن النسخ في القديم كان يطلق على مجرد التخصيص أو التوضيح، ولم يكن يعني النسخ عند الأصوليين هو رفع حكم شرعي لاحق لحكم شرعي سابق. إذا علمنا هذا وراعينا سبب النزول أدركنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس، وأن لكل منهما مجالا غير المجال غير مجال الأخرى، وأن آية النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين، أو من أفراد معينين على فرد أو أفراد معينين، فيؤخذ الجاني ما دام يقتل عمدا. فأما الآية التي نحن بصددها فمجالها مجال الاعتداء الجماعي كحالة ذينك الحيين في من العرب، حيث تعتدي أسرة على أسرة وقبيلة على قبيلة أو جماعة على جماعة، فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء. فإذا أقيم ميزان القصاص كان الحر من هذه كالحر من تلك، والعبد من هذه بالعبد من تلك، والأنثى من هذه كالأنثى من تلك، وإلا كيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة؟ وإذا صح هذا لا يكون هناك نسخ لهذه الآية ولا تعارض في آيات القصاص، والله أعلم. وقوله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، قال المفسرون: القصاص إزالة الحياة، وإزالة الشيء لا تكون نفس ذلك الشيء، فالمراد لكم في شرع القصاص حياة. وأي حياة؟ وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة، وكما قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفنى، كما قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفني بكر ابن نوائل يعني قبيلة، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله. ويحتمل أن يقال إن نفس القصاص سبب لنوع من الحياة، وهي حاصلة بالارتداع عن القتل، لأن القاتل إذا قيد منه ارتدع من كان يهم بالقتل فلم يقتل ولم يقتل، فكان القصاص سبب حياة نفسين. قرأ أبو الجوزاء: ولكم في القصاص حياة، أي فيما قص عليكم من حكم القتل والقصاص. وقيل القصص أي القرآن، أي لكم في القرآن حياة للقلوب. والمتأمل في بلاغة الآية ومكانها مما قبلها يرى أنه وقع لآية، وجميل بيانها يتحقق بكلمة القصاص دون كلمة القصص، ويرى أن الحياة تنبثق من كف الجنات عن الاعتداء ساعة الابتداء، فالذي يوقن أنه سيدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد، كما تنبثق من شفاه صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل، شفاؤها من الحقد والرغبة في الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى لتدوم المعارك المتقطعة 40 عاما كما في حرب البسوس المعروفة عندهم، وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم، حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل ولا تكف عن المسيل. وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم، فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها، واعتداء على كل إنسان حي يشترك مع القتيل في سمة الحياة. فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها، وكان في هذا الكف حياة مطلقة، لا حياة فرد ولا حياة أسرة ولا حياة جماعة، بل حياة لعلكم تتقون، أي تحذرون القتل لخوف القصاص. قال النيسابوري: لعلكم تتقون يتعلق بمحذوف، أي أريتكم ما في القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس لتكون على بصيرة في إقامته، راجين أن تعملوا عمل أهل التقوى في الحكم به. وهو خطاب له فضل اختصاص بالحكام وولاة الأمور. وقال الإمام محمد عبده معناه: ثبتت لكم الحياة في القصاص لتعيدكم وتهيئكم للتقوى والاحتراس من سفك الدماء وسائر ضروب الاعتداء، إذ العاقل حريص على الحياة ولوع بالأخذ بوسائلها والاحتراس من غوائلها. حكمة التشريع الإسلامي في القصاص: جعلت الشريعة القصاص عقوبة للقتل العمد والجرح العمد، ومعنى القصاص أن يعاقب المجرم بمثل فعله، فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح. ومصدر عقوبة القصاص هو القرآن والسنة. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى آخر الآيتين من سورة البقرة. ويقول جل شأنه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، سورة المائدة. وفي السنة: من قتل له قتيل فأهله بين خيارتين، إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالدية. وفي السنة: من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. وليس في العلم كله قديمه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص، فهو أعدل العقوبات، إذ لا يجازى المجرم إلا بمثل فعله، وهي أفضل العقوبات للأمن والنظام، لأن المجرم حين يعلم أنه سيجازى بمثل فعله لا يرتكب الجريمة غالبا. والذي يدفع المجرم بصفة عامة للقتل والجرح هو تنازع البقاء وحب التغلب والاستعلاء. فإذا علم المجرم أنه لن يبقى بعد فريسته أبقى على نفسه بإبقائه على فريسته، وإذا علم أنه إذا تغلب على المجني عليه اليوم فهو متغلب عليه غدا، لم يتطلع إلى التغلب عليه عن طريق الجريمة. وأمامنا على ذلك الجريمة العملية نراها كل يوم. الحمد لله. بسم الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. أي نعم، يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. إن قلت والحمد لله، قلنا والحمد لله، سمعنا الدنيا كلها. وأمامنا على ذلك الجريمة العملية نراها كل يوم. فالرجل العصبي المزاج السريع إلى الشر وطلب الشجار إذا رأى خصمه أقوى منه أو قدر أنه سيرد عليه الاعتداء بمثله، والرجل المسلح قد لا يثنيه شيء من الاعتداء ولكنه يتراجع ويتردد إذا رأى خصمه مسلحا مثله ويستطيع أن يرد على الاعتداء. والمصارع والملاكم لا يتحدى شخصا يعلم أنه أكثر منه قوة أو مرانا أو جلدا، ولكنه يتحدى بسهولة من يظنه أقل منه قوة وأضعف جلدا. تلك هي طبيعة البشر، وضعت الشريعة على أساسها عقوبة القصاص. فكل دافع نفسي يدعو إلى الجريمة يواجه من عقوبة القصاص دافعا نفسيا مضادا يصرفه عن الجريمة، وذلك ما يتفق تمام الاتفاق مع علم النفس الحديث. وللمجني عليه ولوليه حق العفو والعقوبة، والعفو قد يكون مجانا وقد يكون مقابل الدية، ولكن سقوط عقوبة القصاص بالعفو لا يمنع ولي الأمر من أن يعاقب المجرم بعقوبة تعزيرية مناسبة. ولقد كانت الشريعة عملية ومنطقية في منح حق العفو للمجني عليه أو وليه، لأن العقوبة فرضت أصلا لمحاربة الجريمة، ولكنها لا تمنع وقوع الجريمة في أغلب الأحوال. أما العفو فيؤدي إلى منع الجريمة في أغلب الأحوال، لأنه لا يكون إلا بعد الصلح والتراضي وصفاء النفس وخلوها من كل ما يدعو إلى الجريمة والإجرام. فالعفو هنا يؤدي وظيفة العقوبة وينتهي إلى نهاية تعجز العقوبة عن الوصول إليها، كما جاء في تفسير المنار: وقد تقع في كل بلاد العالم صور من جرائم القتل يكون فيها الحكم بقتل القاتل ضارا وتركه لا مفسدة فيه، كأن يقتل الإنسان أخاه أو أحد أقاربه لعارض دفعه إلى ذلك، ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت، وإذا قتل يفقدون بقتله المعين والظهير، بل قد تكون في قتل القاتل أحيانا مفاسد ومضار وإن كان أجنبيا من المقتول، ويكون الخير لأولياء المقتول عدم قتله لدفع المفسدة أو لأن الدية أنفع لهم. فأمثال هذه الصور توجب ألا يكون الحكم بقتل القاتل حتما لازما في كل حال، بل يكون هو الأصل ويكون تركه جائزا برضا أولياء المقتول وعفوهم. فإذا ارتقت عاطفة الرحمة في شعب أو قبيلة أو بلد إلى أن صار أولياء القاتل منهم يستنكرون القتل ويرون العفو أفضل وأنفع، فذلك إليهم، والشريعة لا تمنعهم منه بل ترغبهم فيه. وهذا الإصلاح الكامل في القصاص هو ما جاء به القرآن وما كان ليرتقي إليه بنفسه علم من العلوم. انتهى تفسير الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، ونأتي إلى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. أنا فعلا جالس أفكر كيف أغلق التكييف بقية الدرس. الحمد يا ربنا يستر، بنقفل التكييف الدنيا تقفل. طيب، تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان، قال في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا، سبق الكلام على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء بوصف الإيمان للمنادى. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وسمي الفرض مكتوبا لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قوله تعالى القصاص، هذه نائب فاعل، كتب عليكم القصاص نائب فاعل، والقصاص يشمل إزهاق النفس وما دونها. قال الله تعالى في سورة المائدة والجروح قصاص. والجروح قصاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كسر الربيع سن جارية من الأنصار، الربيع أو الربيع، في كسر الربيع سن جارية من الأنصار قال كتاب الله القصاص. ولكنه تعالى هنا قال في القتلى، وفي سورة المائدة في القتل وفيما دونه، أن النفس بالنفس والعين بالعين. قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى جمع قتيل، مثل جرح جمع جريح، وأسرى جمع أسير. قوله تعالى في القتلى أي في شأن القتلى وليس في القتلى أنفسهم، لأن القتيل مقتول فلا قصاص، لكن في شأنهم، والذي يقتص منه هو القاتل. وبعد العموم في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى بدأ بالتفصيل، فقال تعالى الحر بالحر، والحر مبتدأ، بالحر خبر، يعني الحر يقتل بالحر. والباء هنا إما للبدلية وإما للعوض، يعني الحر بدل الحر أو الحر عوض الحر. والحر هو الذي ليس بمملوك. قوله تعالى والعبد بالعبد، أي العبد يقتل بالعبد، والعبد هو المملوك. والأنثى بالأنثى، أي الأنثى تقتل بالأنثى. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من؟ هذه شرطية والفاء عاطفة ومفرعة أيضا، تفيد أن ما بعدها مفرع على ما قبلها. قوله تعالى فمن عفي له، المعفو عنه القاتل، من أخيه المراد به المقتول أي من دم أخيه، فأي قاتل عفي له من دم أخيه شيء سقط القصاص. وحينئذ على العافي اتباع بالمعروف عند قبض الدية، بحيث لا يتبع عفوه منا ولا أذى. وقوله شيء نكر في سياق الشرط، فتعم كل شيء قليلا كان أو كثيرا. قوله تعالى فاتباع خبر مبتدأ محذوف، والتقدير فالواجب اتباع بالمعروف، والاتباع بالمعروف يكون على ورثة المقتول، يعني إذا عفوا فعليهم أن يتبعوا القاتل بالمعروف. قوله تعالى وأداء إليه، أي على القاتل إيصال إلى العافي عن القصاص، وهي معطوفة على اتباع، والضمير في إليه يعود إلى العافي بإحسان، والمؤدى ما وقع الاتفاق عليه. قوله تعالى بإحسان، أي يكون الأداء بإحسان وافيا بدون مماطلة، والباء للمصاحبة، يعني أداء مصحوبا بالإحسان، وإنما نص على الإحسان هنا والمعروف هناك، لأن القاتل المعتدي لا يكفر عنه، لأن القاتل المعتدي لا يكفر عنه إلا الإحسان ليكون في مقابلة إساءته. أما أولئك العافون فإنهم لم يجنوا بل أحسنوا حين عدلوا عن القتل إلى الدية، وهو قوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. آمين. المشار إليه كل ما سبق من وجوب القصاص ومن جواز العفو تخفيف من الله في مقابل وجوب القصاص. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل فرض الله عليهم القصاص فرضا، وهذه الأمة خفف عنها فلم يجب عليها القصاص، لأن الإنسان قد يكون لديه رحمة بالقاتل، وقد يكون القاتل من أقاربه، وقد يكون هناك اعتبارات أخرى فلا يتمكن من تنفيذ القصاص في حقه، فخفف على هذه الأمة ولله الحمد. وقوله تعالى: من ربكم، الرب معناه الخالق المالك المدبر لخلقه كما يشاء على ما تقتضيه حكمته. قوله تعالى: ورحمة، أي بالجميع، بالقاتل حيث سقط عنه القتل، وبأولياء المقتول حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض، لأن من الجائز أن يكون الواجب إما القصاص أو العفو مجانا، لكن من رحمة الله أنه أباح هذا وهذا، فهو رحمة بالجميع. قوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من اسم شرط، وفعل الشرط اعتدى، وجوابه فله عذاب أليم. والمشار إليه في قوله تعالى بعد ذلك التنازل عن القصاص بأخذ الدية أو قبولها، وعذاب بمعنى عقوبة، وأليم بمعنى مؤلم موجع. والمعنى أن من اعتدى من أولياء المقتول بعد العفو فله عذاب أليم، ويحتمل أن يكون المراد من اعتدى من أولياء المقتول ومن القاتل. ومن فوائد هذه الآية أهمية القصاص، لأن الله عز وجل وجه الخطاب به إلى المؤمنين وصدره بالنداء المستلزم للتنبيه، وتصدير الخطاب بالنداء فائدته التنبيه وأهمية الأمر، فائدته التنبيه وأهمية الأمر. ومنها أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان، لأن الخطاب موجه للمؤمنين. ومنها أن ترك تنفيذه نقص في الإيمان، فما كان من مقتضى الإيمان تنفيذه فإنه يقتضي نقص الإيمان بتركه. ومنها وجوب التمكين من القصاص، لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص. ومنها مراعاة التماثل بين القاتل والمقتول، لقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومنها أن الحر يقتل بالحر ولو اختلفت صفاتهما، كرجل عالم عاقل غني جواد شجاع قتل رجلا فقيرا أعمى أصم أبكم زمنا جبانا جاهلا، فإنه يقتل به لعموم قوله تعالى: الحر بالحر. ومنها أن العبد يقتل بالحر، لأنه إذا قتل الحر بالحر فمن باب أولى أن يقتل العبد بالحر. ومنها أن العبد يقتل بالعبد ولو اختلفت قيمتهما، لعموم قوله تعالى: والعبد بالعبد. فلو قتل عبد يساوي 100,000، فلو قتل عبد يساوي 100,000 عبدا لا يساوي إلا 10 دراهم، فإنه يقتل به لعموم قوله تعالى: والعبد بالعبد. ومنها أن العبد إذا قتل وكان قاتله حرا فإنه لا يقتل به لمفهوم قوله تعالى: الحر بالحر. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الحر يقتل بالعبد لعموم قوله تعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق للجماعة. وهذا القول هو الصواب. والقول الثاني أن الحر يقتل بالعبد إذا كان مالكا له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل عبده قتلناه. ومن جدع عبده جدعناه. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، أولا للاختلاف فيه، وثانيا أن يقال إذا كان السيد يقتل بعبده وهو مالكه فمن باب أولى أن يقتل به من ليس بسيد له. وأما حديث لا يقتل حر بعبد فضعيف، ومنها أن الأنثى تقتل بالأنثى ولو اختلفت صفاتهما لعموم قوله تعالى والأنثى بالأنثى، ومنها أن الأنثى تقتل بالرجل لأنها إذا قتلت بالأنثى فإنها من باب أولى تقتل بالرجل. ودلالة الآية عليه من باب مفهوم الأولوية، ومنها أن الرجل لا يقتل بالمرأة لأنه أعلى منها، هذا مفهوم الآية، والصواب أنه يقتل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا كان قتل جارية على أوضاح لها، رض رأسها بين حجرين فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، وهذا يدل أن قتله كان قصاصا لا لنقض العهد كما قيل به. ومنها جواز العفو عن القصاص إلى الدية، قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهل له أن يعفو مجانا؟ الجواب نعم له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ندب إلى العفو في قوله وأن تعفو أقرب للتقوى، وفي قوله جل وعلا وأن تعفو وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم، سورة التغابن. وقال في وصف أهل الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لكن العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح، قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإذا كان في العفو إصلاح مثل أن يكون القاتل معروفا بالصلاح ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة، ونعلم أو يغلب على ظننا أنه إذا عفونا عنه استقام وصلحت حاله، فالعفو أفضل لا سيما إن كان له ذرية ضعفاء ونحو ذلك. وإذا علمنا أن القاتل معروف بالشر والفساد وأن عفونا عنه لا يزيده إلا فسادا وإفسادا فترك العفو عنه أولى، بل قد يجب ترك العفو عنه. ومن فوائد الآية أنه إذا عفى بعض الأولياء عن القصاص سقط القصاص في حق الجميع، لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، وهي نكرة تعم القليل والكثير لأنها في سياق الشرط. وعلى هذا فلو كان لأحد ورثة المقتول جزء من ألف جزء من التركة ثم عفى عن القصاص انسحب العفو على الجميع، لأن الجزء الذي عفى عنه لا قصاص فيه، والقصاص لا يتبعض، إذ لا يمكن قتل القاتل إلا جزءا من ألف جزء منه، إذ لا يمكن قتل القاتل إلا جزءا من ألف جزء منه. ومنها أن دية العمد على القاتل لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، ولا شك أن المعفو عنه هو القاتل وقد أمر بالأداء. ومنها أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل الله المقتول أخا للقاتل ولو خرج من الإيمان لم يكن أخا له. ومنها الرد على طائفتين مبتدعتين وهما الخوارج والمعتزلة، لأنهم يقولون إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، لكن الخوارج يصرحون بكفره والمعتزلة يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين الإيمان والكفر، فلا هو كافر ولا هو بمؤمن، لكن اتفق الجميع على أنه مخلد في النار. ومنها أنه يجب الاتباع بالمعروف، يعني يجب على أولياء المقتول إذا عفوا إلى الدية ألا يتسلطوا على القاتل بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية وبدون منة، قوله تعالى فاتباع بالمعروف، والخطاب لأولياء المقتول. ومنها وجوب الأداء على القاتل بالإحسان لقوله تعالى وأداء إليه بإحسان، ومنها أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفو ورحمهم بجواز أخذ العوض قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، تخفيف على القاتل ورحمة بأولياء المقتول حيث أذن لهم أن يأخذوا عوضا، وإلا لقيل لهم إما أن تعفوا مجانا وإما أن تأخذوا بالقصاص، ومنها إثبات الرحمة لله عز وجل وهي رحمة حقيقية تستلزم حصول النعم واندفاع النقم، وأهل التعطيل يفسرونها بالإنعام الذي هو مفعول الرب أو بإرادة الإنعام وينكرون حقيقة الرحمة وقد ضلوا في ذلك، فإن الإنعام أو إرادته من آثار الرحمة وليس إياها. ومنها أن المعتدي بعد انتهاء القصاص أو أخذ الدية متوعد بالعذاب الأليم سواء كان من أولياء المقتول أو من القاتل قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ماذا يعني يتبعونه؟ أنه يجب الاتباع بالمعروف، يعني يجب على أولياء المقتول إذا عفوا إلى الدية ألا يتسلطوا على القاتل بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية وبدون منة، يعني لا يبقى بعد العفو عنه قصاصا إلى الدية يقال له نحن فعلنا كذا ونحن مع فعلنا كذا، أو يؤذونه أخذوا منه الدية كلما وجدوا فرصة لأذيته فعلوا ذلك معه، يتبعونه بالمعروف بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية أو بدون منة، وهو قوله تعالى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، الأداء يكون من القاتل لأهل القتيل. نعم. وقوله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، لكم خبر مقدم وحياة مبتدأ مؤخر، والقصاص هو قتل القاتل بمن قتله فأل فيه للعهد، وحياة نكرة للتعظيم، والمعنى حياة كبرى أو عظمى. قوله تعالى يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، إنما خاطبهم بذلك لأن الحكم يحتاج إلى تعقل وتدبر حتى يتبين مطابقته للعقل، لعلكم تتقون لعل للتعليل، والمعلل ثبوت القصاص، يعني أوجبنا القصاص وكتبناه عليكم من أجل أن تتقوا العدوان بالقتل، فإن الإنسان إذا علم أنه مقتول بالقتل سيتقي القتل بلا شك. من فوائد الآية الحكمة العظمى في القصاص وهي الحياة الكاملة لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فإن قيل كيف يكون لنا في القصاص حياة مع أننا قتلنا القاتل فزدنا إزهاق نفس أخرى، فالجواب نعم يكون لنا في القصاص حياة بأن القتلة إذا علموا أنه سيقتص منهم امتنعوا عن القتل فكان في ذلك تقليل للقتل وحياة للأمة، ولهذا جاءت منكرة للدلالة على عظم هذه الحياة، فالتنكير هنا للتعظيم يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله، أما بالنسبة للقاتل فيقتل لكن قتل القاتل حياة للجميع. ومن فوائد الآية أن يفعل بالجاني كما فعل، لأن بذلك يتم القصاص، فإذا قتل بسكين قتل بمثلها، أو بحجر قتل بمثله، أو بسم قتل بمثله، وهكذا. ومنها أن كون القصاص حياة يحتاج إلى تأمل وعقل، قوله تعالى يا أولي الألباب. ومنها أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بأحكام الشريعة دون تردد، وإذا رأى ما يستبعده في بادئ الأمر فليتأمل وليتعقل حتى يتبين له أنه عين الحكمة والمصلحة. ولهذا قال تعالى يا أولي الألباب، فأتى بالنداء المقتضي للانتباه. ومنها أن من فوائد القصاص أن يتقي الجناة القتل، قوله تعالى لعلكم تتقون، واتقاؤهم للقتل من تقوى الله جل في علاه. تنبيه: اعلم بأن للقصاص شروطا لثبوته وشروطا لاستيفائه مذكورة على التفصيل في كتب الفقه، فليرجع إليها. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. وأختم جولة اليوم بالظلال، في ظلال القرآن، للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: النداء للذين آمنوا بهذه الصفة التي تقتضي التلقي من الله الذي آمنوا به في تشريع القصاص، وهو يناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى وفي الآية الثانية، يبين حكمة هذه الشريعة ويوقظ فيهم التعقل والتدبر لهذه الحكمة، كما يستجيش في قلوبهم شعور التقوى، وهو صمام الأمن في مجال القتل والقصاص، أو في مجال القتل والقصاص. وهذه الشريعة التي تبينها الآية أنه عند القصاص للقتلى في حالة العمد، في حالة العمد يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلا من قتل الجاني. ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه، فيجب إذن أن يطلبه بالمعروف والرضا والمودة، ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال، تحقيقا لصفاء القلوب وشفاء لجراح النفوس وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء. وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ولم يكن هذا التشريع مباحا لبني إسرائيل في التوراة، إنما شرع لها للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضي والصفاء، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، وفوق العذاب الذي يتوعده به في الآخرة يتعين قتله، ولا يقبل منه الدية، ولا تقبل منه الدية، لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول نكث للعهد وإهدار للتراضي، وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب. ومتى قبل ولي الدم الدية فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتدي. ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها، ومعرفته بما فطرت عليه من النوازع. إن الغضب للدم فطرة وطبيعة، فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص. فالعدل الجازم هو الذي يكسر شره النفوس ويفتأ حنق الصدور ويردع الجاني كذلك عن التمادي. ولكن الإسلام في الوقت ذاته يحبب في العفو ويفتح له الطريق ويرسم له الحدود، فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوع، لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملها ما لا تطيق. وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس إطلاقا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. قال ابن كثير في التفسير، وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدا، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، والمرأة منا الرجل منهم، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. منسوخة نسختها النفس بالنفس، وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس، وأن لكل منهما مجالا غير مجال الأخرى، وأن آية النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين، أو من أفراد معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك، فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمدا. فأما الآية التي نحن بصددها فمجالها مجال الاعتداء الجماعي كحالة ذينك الحيين من العرب، حيث تعتدي أسرة على أسرة، أو قبيلة على قبيلة، أو جماعة على جماعة، فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء. فإذا أقيم ميزان القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك، والعبد من هذه بالعبد من تلك، والأنثى من هذه بالأنثى من تلك، وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة؟ وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية ولا تعارض في آيات القصاص. ويتضمن هذا الدرس جانبا من التنظيمات الاجتماعية للمجتمع المسلم الذي كان ينشأ في المدينة نشأته الأولى، كما يتضمن جانبا من العبادات المفروضة. هذه وتلك مجموعة متجاورة في قطاع واحد من قطاعات السورة، وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى الله وخشيته، حيث يتكرر ذكر التقوى في التعقيب على التنظيمات الاجتماعية والتكاليف التعبدية. فيتضمن جانبا من العبادات المفروضة هذه وتلك مجموعة متجاورة في قطاع واحد من قطاعات السورة، وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى الله وخشيته، حيث يتكرر ذكر التقوى في التعقيب على التنظيمات الاجتماعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء، حيث تجيء كلها عقب آية البر التي استوعبت قواعد التصور الإيماني، قواعد الدرس العملي في نهاية الدرس السابق. وفي هذا الدرس حديث عن القصاص في القتلى وتشريعاته، وفيه حديث عن الوصية عند الموت، ثم حديث عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف، وفي النهاية حديث عن التقاضي في الأموال. وفي التعقيب على القصاص ترد إشارة إلى التقوى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. في التعقيب على الصيام ترد الإشارة إلى التقوى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف في نهاية الحديث عن أحكام الصوم: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى واستجاشة الحساسية والشعور بالله في القلوب، فتجيء هذه التعقيبات: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إن الله سميع عليم، إن الله غفور رحيم. وهو اضطراد يوجه النظر إلى حقيقة هذا الدين، إنه وحدة لا تتجزأ تنظيماته الاجتماعية وقواعده التشريعية وشعائره التعبدية، كلها منبثقة من العقيدة فيه، وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة، وكلها مشدودة برباط واحد إلى الله عز وجل، وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي العبادة، عبادة الله الواحد، الله الذي خلق ورزق واستخلف الناس في هذا الملك خلافة مشروطة بشرط أن يؤمنوا به وحده وأن يتوجهوا بالعبادة إليه وحده وأن يستمدوا تصورهم ونظمهم وشرائعهم منه وحده. وهذا الدرس بمجموعة الموضوعات التي يحتويها والتعقيبات التي يتضمنها نموذج واضح لهذا الترابط المطلق في هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشف عن حكمتها العميقة وأهدافها الأخيرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إنه ليس للانتقام، وليس إرواء الأحقاد، إنما هو أجل من ذلك وأعلى، إنه للحياة وفي سبيل الحياة، بل هو في ذاته حياة. ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة، والاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله. والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء، فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل جدير به أن يتروى يفكر ويتردد. كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل شفائها من الحقد والرغبة في الثأر، الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة 40 عاما، كما في حرب البسوس المعروفة عندهم، وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم، حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل ولا تكف عن المثيل. وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم، فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها، واعتداء على كل إنسان حي يشترك مع القتيل في سمة الحياة. فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها، وكان في هذا الكف حياة، حياة مطلقة، لا حياة فرد ولا حياة أسرة ولا حياة جماعة، بل حياة بمعناها العام الشامل الكامل. ثم وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة، استجاشة شعور التدبر لحكمة الله ولتقواه لعلكم تتقون. هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء، الاعتداء بالقتل ابتداء والاعتداء في الثأر أخيرا. التقوى حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه. إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة ولا يفلح قانون ولا يتحرج متحرج ولا تكفي التنظيمات الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان. وهذا ما يفسره لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء، ومعظمها كان مصحوبا باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارا. لقد كانت هناك التقوى، كانت هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر وفي حنايا القلوب، تكفها عن مواضع الحدود إلى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكنونات القلوب. وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ناحية، والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى، تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور، سليم الشعور، نظيف الحركة، نظيف السلوك، لأنها تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير. حتى إذا جمحت الصورة البهيمية في حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطة، وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون، تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة ووخزا لاذعا للضمير وخيالا مروعا لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ويتحملها مطمئنا مرتاحا تفاديا من سخط الله وعقوبة الآخرة. إنها التقوى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الحمد لله. بسم الله. وبنهاية كلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة حول هاتين الآيتين ينتهي درس اليوم، وإن لم ينتهي الكلام عن هاتين الآيتين، ذلك أننا نحتاج أن نعود إلى ابن كثير والمنار والمراغي وأبي زهرة، وإن كان المعنى بفضل الله تعالى قد وضح، يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة نقل لنا من ابن كثير شيئا ومن المنار شيئا، لكن لا بأس، يهديكم الله ويصلح بالكم. لنا وقفة أخرى إن شاء الله تعالى مع هاتين الآيتين، والله ابن عاشور وجدته فيه صعوبة على الإخوة أو الأخوات، لأنه يهتم باللغة العربية ولأن لغته قوية، هم يحتاجون إلى أسلوب عصري ولغة سهلة، ولكن لا بأس أن نعود إليه أحيانا. كذلك نحن نحتاج إلى تفسير القاسمي الذي فيه تلخيص للقرطبي، تفسير السعدي، نعم أنا ذكرته مع التفاسير الموجزة، ذكرت تفسير الشيخ السعدي تفسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي مع التفاسير الموجزة، ولو أردت الإيجاز ما تجاوزته لعظمة هذا التفسير ولصحته ودقته. والحمد لله في كل ما نتناوله من تفاسير في كل واحد منها الكفاية والغناء والهدى والشفاء، ولكن نحن آثرنا أن نأخذ عددا من التفاسير، ولعله يحين الوقت إن شاء الله الذي نأخذ منه الزبدة، يعني من بعد الإبريز يكون زبدة التفاسير في منع التكرار ومراعاة الاختصار. يغفر الله لي ولكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحمد لله على عودة أخينا الشيخ علي رجب، شفاه الله وعفاه وأتم الله له الشفاء والعافية، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. سأله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن هذه الأمة. سأله سبحانه وتعالى أن ينصر عبده رجب طيب أردوغان في انتخابات الغد مع الإعادة، نصرة للحق، نصرة للمستضعفين. كثير من الشباب ما هو فاهم قضية الانتخاب غدا أنها قضية حق وباطل وإيمان وكفر، وقضية دولة تكون أو لا تكون، ومستضعفون يبقون أو لا يبقون، يعني قضايا كثيرة جدا. وددت لو بلغ صوتي هؤلاء وغيرهم نقول لهم هذه ليست قضية انتخابات ولا ديمقراطية ولا رضا بطاغوتية، لا لا لا، فقه الدعوة وفقه الواقع وفقه المآلات يبين أن القضية يعني مرتبطة بحرب شنيعة شعواء على الإسلام والمسلمين. العالم كله غدا ينتظر سقوط أردوغان، وبيدعم هذا النصيري الكافر بكل ما أوتي من قوة، وبيعتبر القضية قضية انقلاب، لكن عن طريق الصناديق والأصوات، كما فشلوا في الحرب الانقلاب الذي كان منذ سنوات. ثم كانت الحرب الاقتصادية على الليرة التركية، فالمسألة كبيرة كبيرة جدا، خطيرة جدا، فادعوا الله أن ينصرها. كل من استطاع أن يدعو في صلاته، في قيامه، في غير ذلك، أن ينصر الله عبده أردوغان، إنما تنصرون بضعفائكم، لعل فينا من يكون ضعيفا ومستضعفا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا. الله أكبر، الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، والعصر، وهذا أذان العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.